السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا مرة بعد مرة للتفقه في السنة، فإنها كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه القرآن، فحري بأهل الإسلام أن يهتموا بها وأن ينشروا فقه المأخوذ عن العلماء ومن قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الناس ليعملوا بها وأن يجتمعوا لدراستها وأن لا يهملوها إذا سمعوا شيئا منها، وأن يصبروا على الدعوة إليها، وأن يعتقدوا أن العاقبة للمتقين، ولا يكون الرجل متقيا لله إلا إذا عرف حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعمل لمقتضاه. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الصلاة على الجنائز في المسجد، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. الصلاة على الميت ما فائدتها؟ الصلاة على الميت ما فائدتها وما الحكمة منها أن يصلى على الميت؟ الصلاة على الجنازة ما فائدتها وما الحكمة منها؟ الدعاء له ليكون الداعين ليكون داعون سببا لرحمة الله لهذا الميت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له الدعاء، هي آخر لحظات، يبقى جثمانه فوق الأرض، ثم إذا جعل تحت الأرض حينئذ بدأ الحساب. فهذه لحظات عظيمة مهمة ينبغي للمصلين على الميت لا يهملوها، لأنهم قد يتسببوا في استراحته آلاف السنين أو مئات السنين من عذاب رب العالمين بإخلاص الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم عافه، اعفو عنه. فيستجيب الله فيستريح الميت في قبره في هذه اللحظات التي ربما من كثرة الجنائز أحيانا في مكان ما لا يدعو كثير من الناس الدعاء بإخلاص واستحضار لرحبة الموقف. سينبغي حينئذ أن يخلصوا لأخيهم مهما حصل منه ما دام أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله، نعم، ويصلي، فحينئذ لا بأس أن أو ينبغي أن يدعى له. وبهذه المناسبة أتعجب ولا ينقضي العجب كيف نظهر المغامسي الدعاء لمصير الداعي للشرك الأكبر ويعلم الترحم عليه، فكيف يصنع ذلك وفي الترحم عليه وإظهار ذلك دعوة للتهوين من أمره؟ فإن من سمع من في مجمع يدعو له بالرحمة ويقول هو كغيره يستهين أو يستهون أمره ويظن أن الخلاف معه في فرع وهو في أصل العظيم والأساس الذي قام عليه الإسلام هو توحيد الرحمة، وفي أشعاره الدعوة للشرك الأكبر: يا من ألوذ به ما لي سواك، نعوذ بالله، فكيف يستهان ويقال أنا لا أتكلم عن أي شخص؟ فينبغي للمسلم أن يتحرز من إظهار الثناء على أهل سيما الدعاء للشرك، وإظهار الدعاء لهم والترحم عليهم علانية، فهذا أمر خطير، لأن الشريعة إذا حرمت مقصد كالبدع حرمت جميع الوسائل إليه، ومن الوسائل لركوب البدعة ثناء على أهلها والتهوين من أمرهم، سيما إذا كانت البدعة كفرية فيها دعوة غير الله. نعم، ومن قبل أولا ممن هو أشد من البوصيري من ذلك الملحد يقول أن لله عشيقة يحبه سبحانه وتعالى عما يقولون وهو القباني، فأثنى عليه وقال له قدم سبق في الإسلام أو كما ذكر، وهذه طامة بعد طامة، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في النار، وهذا تكذيب لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي وأبوك في النار، ولم يؤذن له بالاستغفار لأمه، لأنه لا يستغفر المشركين. نعم، وحينئذ المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى في من يأخذ عنه العلم، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه. نعم، هناك ساعات السؤال الثاني ينهى أن يصلى فيها على الميت، ما هي؟ وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ساعات ينهى عن الصلاة فيها على الميت بعد، يمكن أدق الذي عند الأخ، عند الطلوع عند الغروب، ثالث إذا صارت الشمس وسط السماء، لحديث من حديث عقبة بن عامر الذي خرجه مسلم في صحيح: ثلاث ساعات نرينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها. حصل لي وهم أنا في الدرس الذي مضى، فسبق البصر إلى كلمة نقبر فقط، ظننت أن المسألة متعلقة بالدفن، وسبحان الله جل كما يقال من لا يسو، وفي نفس الحديث أن نصلي، فعمم الأحناف ذلك حتى على الصلاة الجنازة أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. إذن النهي عن الصلاة نعم وعن الدفن ليس عن الدفن وحسب، عن الصلاة 3 ساعات بين أن نصلي فيها وأن نقبر فيها. حديث عقب بن عامر في صحيح مسلم: إذا تضيقت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا مزق حجب الشمس حتى ترتفع. نعم ينبغي للمسلم أن يتقي الصلاة على دفن الميت في هذه الساعات. الآن اقرأ لنا حتى نتم الفوائد أو نبتدأ الحديث باب الصلاة على جنازة المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز في المسجد. قال رحمه الله: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد
وسال بن أمية القرشي ثقة يرسل،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد من أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.
نعم، هذا الحديث خرجه مالك في موطئه تحت باب الصلاة على الجنائز في المسجد، وعلاه يقصد جواز الصلاة على الجنائز في المسجد، أو هل يصلى عليها في المسجد. فقد جاءت الرواية عنه أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد خلافا للشافعي الذي وغيره وهم الجمهور أنه يصلى في المسجد. وهذا الحديث الكلام فيه في مسائل. نعم، الأولى إسناده، فإسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيح. نعم، وبعض أهل السنن كأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، نعم، عن النضر سالم مولى، نعم النضر، عن عائشة. وش قلنا في الدرس الذي مضى عنه؟ ها؟ الماضي تكلمنا عن علة به؟ لا، لأنه النظر ثقة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قد ربض حاكم رضي عن عائشة هذا النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة هي جاء متصل من غير هذا السند، لكن الحديث صحيح من شواهد في البخاري، جاء له شاهد في مسلم وعند غيره. وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه: روى الضحاك ابن عمر وغيره حديث عائشة هذا عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة متصلا، أن فيه انقطاع بين أبي النضر وعائشة. أظن ذكرنا هذا الدرس الماضي، ما ذكرنا هذا؟ نعم. على كل حال الحديث صحيح وخرجه مسلم في صحيحه، وجاء متصلا من طريق أبي النضر عن عائشة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها متصلا، أما هنا فإنه جاء فيه انقطاع لأن لم يدرك عائشة، ولكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. وفيه من الفقه قالت ما قالته أنها أمرت أن يمر عليها سعد ابن أبي وقاص. نعم، أمرت أن يمر عليها سعد بن وقاص، تريد فترتها التي كانت في المسجد للصلاة
والدعاء له، لأنها ما كانت تستطيع أن تتبع الجنازة أو ما تريد أن تتبع الجنازة، لأنه جاء كراهية اتباع الجنائز ليش من نساء، كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، كما نهينا كما يصح البخاري نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز. فمن أجل ذلك قالت أدخل جنازة سعد ابن أبي وقاص لندعو عليها، وفي رواية نصلي عليها. نعم، قالت كما في رواية مسلم أمرت أن يمر بجنازة سعد بن وقاص المسجد فتصلي عليه، ورواية مالك فتدعو له، لتدعو له، ولا يعارض هذا، فإن في الصلاة على الميت دعاء، في الصلاة على الميت دعاء. نعم. المسألة الثانية قولهم فأنكر ذلك الناس، فأنكر ذلك الناس، الظاهر من الناس كما قال بعض أهل العلم أنهم كانوا صحابة من كبار الصحابة، أنكروا ذلك، ولعل سبب إنكارهم أحد أمرين، إما أنهم نسوا السنة في هذا، نعم، لكثرة ما كان النبي يصلي في المصلى، يعني ما كان يصلي أكثر ما يصلي في المسجد فنسوا، أو أنه غاب عن الحاضر وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وذهب مالك رحمه الله أنهم كانوا يعرفون السنة لكن نسوها، يعني نسوا السنة في ذلك. وذهب ابن وهب أن ذلك منها على العيب عليهم والإنكار، أن يتسارعوا على أو في إنكار شيء لا يعلمونه. نعم، لا يعلمونه. فقالت ما أسرع الناس، كما في رواية ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم، ما أسرع الناس أن يعيبوا، ما أسرع الناس يعيبوا ما لا علم لهم به. وحينئذ يكون هذا دليل على أن الصحابة إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، لا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. والظاهر والغالب على الظن أن الذين أنكروا عليها من الصحابة، فحينئذ احتجت رضي الله تعالى عنها وبينت أنها هي الحكم عند التنازع، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فقالت رضي الله تعالى عنها ما صلى رسول الله على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. فتبين من هنا مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد. وحينئذ عرض هذا بحديث سنه بعض المحدثين وهو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. نعم، والجمع أنه لا شيء له زائد على ما لو صلى على الجنازة في المصلى، فلا ليس هناك زيادة. نعم، ليس هناك زيادة في الأجر لو صلى على المسجد، لو صلى على المسجد ما ليس هناك زيادة أجر. المسألة الرابعة، اختلفوا في صلاة النساء نعم على الميت. بعضهم قال النساء لا يصلين على الميت كالشافعي، وقال الإمام مالك نعم يصلي النساء على الميت. وما سمعتم في الآونة الأخيرة من توجه من النساء إلى العلماء من أهل الإفتاء في الحرم وغيره، هذا يعني من أجل وجود بعض الأقوال، فقول الشافعي أنه لا على الجنازة لا يصلي النساء على الجنازة، فعمل بهذا القول ناسنا وعصرنا هذا ونشروه حتى صرنا بعض النساء لا يصلين على المسجد لا يصلين على الجنازة. نعم، الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن النساء يصلين الجنازة على المسجد، يصلين عفوا على الميت صلاة الجنازة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسلم أمرت أن يمر بجنازة سعد بن وقاص المسجد فتصلي عليه، رضي الله تعالى عنها فتصلي عليه، وحينئذ لا بأس لصلاة المرأة في أو على الميت في المسجد. المسألة الخامسة فيه أن عادة كثير من الناس أن ينكروا الشيء الذي لا يعرفونه. نعم، أن ينكروا الشيء الذي ليس معروف عندهم، فبينت عائشة ذلك وعابت على من قال هذا وأنكره، وقالت ما أسرع الناس أن يعيدوا نعم ما لا علم لهم به، ما أسرع الناس يعني أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم. فعدد كثير من الناس يتكلموا بالشيء المعلوم عندهم، ولذلك بعض أهل العلم ذكر حديثا فقال له إنسان في المجلس هذا حديث صحيح وكما قال ما سمعت به، يريد إنكاره لأنه ما سمعه، فقال هل سمعت كل السنة؟ قال لا، قال شطرها، قال لا، قال اجعل هذا من الشطر الذي لم تسمعه. نعم، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حفظت أن النبي صلى على ابن في المسجد. مثل السادسة، اختلفوا في الصلاة على المسجد على في الجنازة، فقال الترمذي أو نقل الترمذي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد. نعم، وقال الشافعي رحمه الله بل يصلى عليها في المسجد، والقول الصحيح قول الشافعي أن الجنازة يصلى عليها في المسجد. نعم، وكذلك القول الصحيح قول مالك في أن النساء يصلون على الجنازة، يصلون على الجنازة، وهذا هو الراجح في المسألة. أما اتباع الجنازة فسهل في ذلك الإمام مالك من للنساء أن يبيعوا الجنازة كما المسألة السابعة، سهل الإمام مالك للنساء أن يتبعوا الجنازة ومنع منها غيره، والراجح أنه لا بأس به، لكن مع الكراهة لا شك، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يش نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها، يعني بينت أن الأمر لكراهة التنزيه لا لكراهة التحريم، ولكن بشرط أن لا يكون فيهن نائحة ولا مختلطة بالرجال ولا متبرجة، تمشي في الطواف والناس يمشون في الطواف، تمشي في الحج والناس يمشون في الحج، نعم، ولكن مع الكراهة، ولتكن متباعدة حينئذ عن الرجال في ذلك. وجاء في حديث عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على فاطمة لو فعلت، وأنه بين أنها لو فعلت دخلت النار، أو كما جاء كما عند الناجة أو غيره، لكن إسناده ضعيف ولا يصح ذلك. وسئل الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله عن الصلاة على الجنازة في المسجد، فقال لا بأس بذلك. فيقول الشافعي في أنه لا بأس، خلافا لمالك الذي رحمة الله عليه منع عن الصلاة في المسجد، نعم. وهذا قول جمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها، وذلك لأنه صلي على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صلى عمر على بكر الصديق عفوا في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وحديث الباب أكبر شاهد أو أكبر دليل على ذلك، تقول ما صلى النبي على ابن بيضة إلا في المسجد. وإذا جاء الحديث، نعم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر ناقة، فلا كلام مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حينئذ يبين أن ما ذهب إليه مالك من قوله لا يعجبني أن يصلي أحد على جنازة في المسجد أنه مرجوح، والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ومع أنه يعني قول الإمام مالك لا يعجبني في هذا التخفيف عن ما ذكر عنه أنه منع، لكن سبب لعل ذلك يعني ما في هذه الرواية فيها تخفيف يعني النهي، لعله سبب ذلك أنه أكثر ما لاحظ النبي يصلي وين في المصلى أكثر من المسجد، فلعله قال لا يجين من بال يعني الأولوية أو فيها. وحينئذ نقول لا بأس الصلاة في المصلى وفي المسجد، وقد يكون الصلاة في المصلى أولى أو أفضل من جهة إكثار النبي. والدليل على الإكثار ما عندكم، ما هو دليلكم على الإكثار؟ لو قلنا أن أكثر ما كان يصلي النبي على الجنازة في المصلى، ما دليل الإكثار؟ لحظة، دليل الإكثار الإنكار من الجمهور، هذا يدل أنه ما لاحظوا إلا على سبيل ما حفظت عائشة فصار هذا نادر، ولذلك ما احتجت إلا بابن بيضاء، ما ذكرت أنه صلى على عدة جنائز، وهي كلها حجرة تشعر أن الجنائز توالى تعرف، فهذا يدل أن هذا حصل في النافع، فحينئذ قد يملى. والأعجب حينئذ في السنة أن يصلى في المصلى، نعم، أن يصلى في المصلى. وفي هذا جواز المسألة الثامنة تأديب العالم العامة، نعم، وبيان أنهم لا ينبغي أن يتسارعوا في الإنكار على من يظن به العلم حتى يجلسوا معه ويسأل، حتى يبحثوا ويجلسوا معه، لأن هذه عادة كثير من الناس، وهذا موجود حتى في عصره، يجب يتسارع في الإنكار شيء ما يعرف، فإذا جلس إلى أهل العلم سمع شيء يخالف ما كان يظن، حينئذ يزول عنه ما في قلبه ويعلم أنه كان مخطئا في تقديره يوم أن ذم ذلك في ما جنح أو ما ذهب إليه. لأن العلم كما قال الشافعي عنه لا يمكن يحتازه عالم أبدا أبدا، حتى الإمام أحمد مع سلعة اطلاعه وعلمه قال ما من عالم، يقول الشافعي رحمة الله عليه، ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، وإنما علم العلم من جمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض. فينبغي حينئذ لأهل الإسلام إذا نزلت بهم نازلة يعني يقتدوا أنه يجتمع العلماء بعضهم إلى بعض، لأنه هذا يكون عنده علم ما عند الآخر من إخوانه من العلماء، وهذا ما عنده علم، لأجل مثل هذا الحديث. فانظر عائشة حفظت سنة كثير منهم ما كانت عندهم من الصحابة الحاضرون، نعم، أو على الأقل نسب وذكرت. حينئذ نستنبط أنه ينبغي في القضايا العامة لأهل الإسلام أن يصنع الناس كما يصنع عمر من جمع العلماء واجتماعهم لمدارسة. وقد وفقت هذه الدولة المملكة العربية السعودية في شيء يعني لم يوفق له كثير من ديار أهل الإسلام، وهي أن المسائل التي تأتي من الناس يعقد لها يومين، يعقد لها يومان في الأسبوع، فتطرح على جمع من العلماء ويتدارسونها ثم يخرجون بفتوى. هذا أفضل أو أحسن ما يكون لا شك عند الأمور التي تكون عامة، نعم، لما لأنه قد يغيب عن هذا العالم شيء يعرفه أخاه، أخوه يعرفه أخوه، نعم، كما جاء هنا كيف غاب عن أولئك النفر كلهم علمت عائشة بهذا. وعمر أدخل ابن عباس لأنه كان صغير في السن، العلم لا يعرف صغير ولا كبير، إنه يعرف بما حواه صدر العالم وليس بالصغر والكبر. فأدخل عمر ابن عباس على الصحابة والذين كانوا من مشيخة بدر، وكان يقدمهم في المجلس ويجلسوا معهم، فاستنكروا واستوحشوا. فذكر عمر اختبارا فسأل كل الصحابة منه أكبر من ابن عباس عن مسألة تتعلق بتفسير آية إذا جاء نصر الله والفتح، فكل من كان كبيرا في المجلس من المشيخة ما أجاب إلا ابن عباس. فذكر حينئذ أو بين ابن عمر أو عمر بن الخطاب درسا للأمة من بعده أن العلم لا يربط بكبير ولا صغير. نعم خطأ هذا، بعض الناس يربط العلم بالكبر والصغر، أبدا، العلم يربط بما بورك للعبد فيه منه. فابن أبو هريرة لازم النبي 4 سنين وصار من أعلم الصحابة، فالبركة من الله. نعم حينئذ لا تربط العلم بالكبر والصغر، اربطه ما حصل لذلك المسلم من بركة وعلم، حتى لو كان أو لم يكن في السن كبيرا. طيب، ثم ننتقل الآن إلى باب ما جاء في جامع الصلاة على الجنائز. جامع الصلاة على
باب جامع الصلاة على الجنائز. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، وقال ابن عبد البر لأنه بلغ، هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى وأكثر رواة الموطأ، ورواه طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغ أن عثمان مثله. وذكر الدارقطني أن محمد بن مخلد روى محمد بن إسماعيل المديني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عثمان وعبد الله بن عمر وأبو هريرة كانوا يصلون فذكره إلى آخره، وهو عندي وهم والله أعلم، والصحيح ما في الموطأ. إذن الأوثق والأعلى إسنادا في الموطأ، فهو كما قال ابن عبد البر الأصح، فيكون الحديث على هذا إسناده ضعيف، لأن الأوثق، نعم، كما ذكر ابن عبد البر جعلوه من قبيل المنقطع، نعم، والحديث إن لم يتبين لك خطأه، إن لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه، فالأوثق والأنزل والأعلى إسنادا العالي عند كما ذكر ابن عبد البر هو على أنه هذا الحديث مروي منقطعا، فحكم ابن عبد البر بأنه هو الأصوب، الانقطاع هو الأصوب لهذا الحديث. ومعنى الحديث، وحينئذ بعد أن نعرف معناه، هي المسألة الثانية، إذا جيء بجنائز عدة، فمن يقدم من جهة الإيمان؟ أولا وقبل هذه المسألة لتكن المسألة الثانية، أين موضع الجنازة من الإمام منفردة، ثم نذكر الجماعة. وهل هناك فرق بين الرجل، جنازة الرجل والمرأة؟ الجواب نعم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطن، يعني في نفاس، في نفاسها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام في وسطها، فقام وسطها أو عند وسطها صلى الله عليه وسلم. إذا الأنثى إذا صلي عليها يجعلها يقوم الإمام عند وسطها كما جاء في هذا الحديث. طيب، وأما إن كان رجلا فإنه يقام أو يقوم الإمام عند رأسه، إذا كان رجل يقوم الإمام عند رأسه، كما روى ذلك الترمذي في جامعه عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة، نعم، فقام وسط السرير وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه ذلك، إذن الرجل قام حيال رأسه، هذا هو الصحيح. المسألة الرابعة، حينئذ لو اجتمعوا كيف يصنعوا؟ اختلف العلماء على ثلاث أقوال، فذهب بعضهم إلى أنه يجعل النساء من جهة الإمام والرجال يؤخروا إلى جهة القبلة. قول الثاني بل يجعل الرجال إلى جهة الإمام والنساء يؤخرن. قول الثالث أنه يصلي الإمام كلا على كل على حدة، فمرة يصلي على النساء ومرة يصلي على الرجال. والصحيح القول الذي فيه أن الرجال يجعلوا من قبل الإمام، بل لو كان معهم طفل بدأ بالطفل ثم بالرجال ثم بالنساء، نعم، كما جاء ذلك مصرح به في رواية النسائي عن نافع، نعم، أنه صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه على تسع جنائز، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفوا صفا واحدا، وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن الله يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن أبي العاص، ووضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت وإذا في الناس أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد، فقال ما هذا؟ قالوا هذه السنة، هذه السنة. إذن يبدأ الإمام من وراء الغلام، الغلام مما يلي الإمام، ثم إيش؟ ثم بالرجال، ثم بالنساء، ويمكن أن يقال إذا فعلوا ذلك يكون الرجال من جهة الرأس والنساء يؤخرن أو يزحزحون إلى أن يكون الإمام وسطهم، نعم، لأن هذا في الفرد، فلماذا لا يكون في الجماعة أيضا؟ نعم، لماذا لا يكون في الجماعة أيضا؟ لكن المسألة الرابعة، ذهب ابن عبد البر إذا ما فعل ذلك صح، يعني يفرض قام في صدر الجنازة في أعز، هذا الاستحباب، كأنه هذا يعني الاستحباب ليس على سبيل الحتم والإيجاب، لأن أفعال النبي لا تحمل على الجواب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب. الرجل يقام عند رأسه، والمرأة عند عجيزتها، عند إيش؟ عند الانفراد. نعم، وجاء حديث يدل أن الرجال يلون النساء يلون الإمام، جاء في حديث يحتج به أهل القول ذاك أن النساء وراء الإمام، وقد خرجه نعم عفوا أثر مقطوع لكنه لا يصح، لأن فيه إسناده رجل مبهم، وهو ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل الحسن قال الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام، لكن هذا لا يصح الحديث، نعم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بعد ذلك يأتي الحديث مالك عن نافع، اقرأ.
قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يجيب.
نعم، الكلام على هذا الأثر إسناده صحيح، وتكرر أن قلنا أن هذه أعلى الرتب في الأسانيد، وهي تسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه أن صلاة الجنازة يسلم بها كما يسلم في صلاة الفريضة والنافلة. نعم، كما يسلم، والمشهور أنها تسليمة واحدة، أنها تسليمة واحدة، وحسن بعض المحدثين أن مما نسي أو مما في السنة أن يسلم تسليمتين، هذا إن صح يكون على سبيل النافلة، وأن المشهور أنها تكون تسليمة واحدة. كان ابن عمر إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه، نعم يعني من بقربه يسمع. واختلفت الرواية عن مالك، فمرة قال يسر لا يجهر بالسلام، يسر، وفي رواية قال يجهر. طيب، إذا قلنا برواية مالك أنه يسر بالسلام، كيف يعرف الناس؟ كيف يعرف الناس فرغ من الصلاة على الجنازة؟ كيف يعرفون بالانصراف؟ إذا انصرف الإمام والتابع الانصراف عرف الصوف الخلف الانصراف، لكن ما دام عندنا هذا أنه أسمع من كان يليه، نعم، فهذه السنة، لأن ما أخذ عن الصحابة سنة، النبي قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء، وقال صلى الله عليه وسلم ستفرق أمتي على 73 فرقة، الملة كلها بالنار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد خرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه، إذن هذا هو المعروف أن يسلم على يمينه، لكن السنة يعني مد السلام، مد السلام، والذي جاء هنا أن تسليمه ليس شديد الجهر، لأنه قال يسمع من يليه السلام عليكم ورحمة الله، هو بالسلام عليكم بقوة، ظاهر هذا الأثر يدل أنه ما هنا قوة في الجهر في إيش السلام، بل قال يسمع من يليه. فكيف اليوم من يعني من يجهر جهرا شديدا ويمد في التسليم على الجنازة، يمد في التسليم، وهذا من الابتداع، يقال السلام عليكم ورحمة الله، غلط، لا بد من الحد، السلام عليكم ورحمة الله فقط، غير أن يمد في التسليم على الصلاة على الجنازة. وأخذ بذلك الحديث الحسن بن حي بن صالح قال يسلم على من عن يمينه ويسلم على من شماله. نعم. وممن ذهب أنه لا يجهر بالتسليم الإمام الشافعي قال مثله يمكن أن يسلم على يمينه وعن شماله, يعني قال يشرع ولا يجهر فيه. وأبو حنيفة قال تسليمتان أيضا. وفي ذلك حديث حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه, ولكن الأشهر والأكثر على أنها تسليمة إيش؟ تسليمة واحدة, أن يسلم من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. نعم. لا يسمع يعني اللي ليه في الصف, لأنه قال يعني من بقرب هذا الإمام يسمع بليلي, المعموم لا يرفع, المعموم ما يقعد. اليوم يا أخواني دخلت على أهل الإسلام والله بدعة كثير في المساجد, في المساجد وسموها البعد عن حلقات العلم والرجوع إلى أهل العلم وحضور الدرس والقراءة في مصنفات أهل العلم. فصار بعض الآباء يقتنون مكتبات ورثوها من آبائهم لكن تجد عليها العناكب عنكبوت ما أحد يفتحها, كتب في البيت هكذا قيمة أحيانا تفسير ابن كثير زاد المعاد, تدخل تشرب عنده شاي عند الجار وتجد هذا ما أحد مسكها كتب ما قرأها, وإذا حضر المسجد راح أحد ما يجلس فيها, فمن وين يجينا العلم؟ فتظهر عليهم بدع كثير, منها أنك تجد أن البعض خلف الإمام يتفاعل مع الإمام ويجهر أحيانا بالتكبير الله أكبر الله أكبر, ما لك حق تجهر, تجده يجهر خلف الإمام وتجده يجهر بالتسليم. من أين أنك تجهر بالتسليم؟ الجهر بأمين ورد, لكن ما جاء التجهر بالتسليم, تسمع الإمام يسمع الليلة في العشاء. ونبه إخوانك إذا كنت ما أخذتم يعني ما تنبهتم تنبهوا الليلة في هذا المسجد أو في غيره, تجد الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم, هذا غلط. ولعلهم أخذوها يا عباد الله مما يفعل في الحرم, وقلنا أن الحرم ليس بحجة في التشريع. كيف؟ فإن البعض كان يشتد علينا يقول لا كيف هذا ما يمكن, كيف يفوتهم العلم الآخر؟ قلت له تعالى أيها الرجل وإن لم أرى هذا النص, قلت له انظر ألم يكن في الحرم من قبل وترين؟ فلماذا صار وتر؟ لو كان شيء يعني امتج به لما رجعوا إلى وتر واحد. اثنين, ما كان لك أربع منابر محاريب, محراب للشافعية, محراب للمالكية, محراب للحنفية, يأتي المسكين حنفي تقام الصلاة ويشعر من حوله أنه حنفي, بيجي يصلي مع الشافعية يقول الصلاة قام الحنفي ويقعدون. الحمد لله وحد الإمام صار إمام واحد يصلي بكل الحرام. نعم, أليس هذا يدل أن الحرم غير معصوم؟ هم ما يقولون عن نفسهم معصوم هم. ورفعت للشيخ ابن باز سبب هذا الخطأ الآن, لك تسمع الآن سلم الإمام السلام عليكم تسمعهم جهرة يجهرون أقل مما يليه, تسمعهم أنتم إيه السلام عليكم. فقلت لشيخنا التسميع هذا, قال أنا يعني بيّن لي أنه هذا خطأ, هذا حق لأن النبي ما فعله, أبو بكر ما فعله إلا ما كان النبي مريض, فاغتر به بعض الناس وصاروا يسمعون مطلقا يعني يجهرون ربما اسكرارا به ولا أصل له. وعلى كل حال, وإن نقل ابن عبد البر كلام الحسن ابن حي بن صالح ولكن يعني ينبغي للمسلم على كل حال إذا جاءه زل على عالم أنه كان يرى مثلا رأي خوارج القاعدة لا يقتر أن العلماء ذكروه في المطولات ونقلوا قوله, شيء اسمه زلة العالم, زلة العالم. اليوم الفجر أظن ولا بالأمس جاني إنسان يحمل على بعض شبهة, يقول قرأ رجل في كتب التكفيريين فصار ينكر على أحد على السلفيين أتباع السلف, يقول كيف أنتم تنكرون على إخواننا هؤلاء وعندهم أصل يرجعون إليه وخروج ابن الزبير؟ هذا يدل أنهم يعني أكثر من هذه الشبهة وتأول ابن الزبير ولا يفرقون بين زلة العالم والخلاف المعتبر. انظر العائشة ما أنكر عليها رضي الله تعالى عنها أنها تريد إدخال سعد جنازة سعد المسجد الحق مع من؟ مع السلف الذين يعني كانوا من الصحابة ينكرون الصلاة في المسجد ولا مع عائشة؟ الحق مع عائشة لأنها ذكرت الحديث. نعم، فمن أنكر ذلك سمى حينئذ زلت عالم، زلت عالم تسمى. وكذلك الذي تأول فرأى السيف ورأى الخروج من يعني حصل له ذلك، هذه تسمى زلة عالم، فلا يجوز أن احتجاج زلة العالم. وأنا أتعجب ولا ينقضي عجبي، هذا الذي يحتج بتأول ابن الزبير مع معرفة أن النصوص الظاهرة تخالفه من كل وجه وأنها زلة، نعم، وتأول مرجوح، يسأل فيقال له إن ابنتك حينئذ لو أخذ مذهب الأحناف وأنكحت نفسها بغير إذنك ما نحبه، وأنت ما وافقت على النكاح مثلا، المهم عقدت على نفسها وعاشت 20 سنة وجاءت بعد 20 سنة تطل في وجهها، يقول والله أبصق في وجهها وإن استطعت أقتلها لأنها في نظري زانية وانتهكت عرض أهلها ونكست عقالنا. يقول سبحان الله العظيم، لما أليس لها سلف من كلام الأحناف أن المرأة تنكح نفسها من غير ولي؟ يقول لكن في حديث لا نكاح إلا بولي، هذه زلة منهم رحمهم الله. نقول وهذه زلة أيضا، يحتحصن من العالم يرى أن هذا لا بأس الخروج إلى آخره، ولا حديث المتكاثرة ترد عليه، مثل قول النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمد، إنه من خرج عن الإمام قيد الجماعة قيد شبر المات مثل الجهمية، هذا من تلبيس إبليس أن يأتي بقول عالم زل يجعله حجة. قال عمر ثلاث يهدمنا الدين، يهدمنا الإسلام، زلة عالم ومجدار منافق بالقرآن، هذا ما يهدم الإسلام. وهذه يدل أن هذه الشبهة أكثر من تشغيب بها، أكثر، حتى فتن بعض إخواننا حتى صار يعتزل، يعني يريد أن يعتزل مذهب السلف في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة معاملة السلطان، بسبب ما أكثر بسبب مطالعة مواقع أهل البدع. وقد ذكرنا مرارا أنه لا يجوز صاحب السنة أن يطالع مواقع أهل البدع في الشبكات العالمية ويجلس مع أهل البدع ويناقشهم من كانوا مدرسين معه في المدرسة ويطرح معهم مطروحات في السنة وهو غير متمكن، لأن هذا ربما يقول به إلى الامتثال بكلامهم. قال حسب ما هو ورد سمع منهم، فمن رأى واعتد بأنه أعجب بنفسه واعتد وصار يتخوض معهم يعاقب قدر الله ويصبح على مذهبه لأنه ما اتبع السلام. كذلك الذي في سنة بدون حذاء عمران من سمع المسيح الدجال في البناء يقول له أهله لا تخرج، وهو يقول أنا مؤمن لن يفتني يعني، ويخرج يفتن للمسيح لأنه اعتد بنفسه ولم يسمع كلام النبي ولم يسمع النصيحة لا تخرج للمسيح، فخرج قال لا لن يفتني أعرفه، فخرج وتعرض لفتة فتن. فكذلك الإنسان يتعرض للمبتدع يقرأ في مواقع البدع ويسمع ويجلس إليهم يفتن بكلامه، فعليه أن يفارقهم وينتبه ويحذر منهم. نعم، طاعة للسلف رحمة الله عليهم أجمع. مالك عن نافع في الصلاة على الجنازة
قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
نعم، هذا الأثر إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما ذهب إليه العلماء بإجماع من السلف والخلف أنه لا يصلى على الجنازة إلا متوضأ إلا الشعبي، فإنه جاز الصلاة عليها على غير وضوء. قال ابن عبد البر فشذ عن كلام العلماء، والصحيح أنه لا يصلى عليها إلا طاهر، لأن ابن عمر فعله وليس له مخالف من الصحابة، فكان يصلي على الجنازة وهو طاهر. وأظن ما أخذ الشعبي في هذا أنه رأى أن هذه الصلاة لا تشبه الصلوات، كما أننا نقول في سجدة التلاوة أنها ليست صلاة معتادة فلا نطهر فيها ولا نستر العورة، سجدة التلاوة سجدة الشكر. فلعله الشعبي رحمه الله رأى أن صلاة الجنازة من جنسها، ما فيها ركوع ما فيها سجود، كيف تقاس عليها؟ فالأصل براءة الذمة من وجوب الوضوء والعبادة حتى يأتي دليل على العبادة، ويقول ما عندي دليل أن العام يصيب هذه العبادة التي هي صلاة هيئتها تختلف عن الصلاوات، فجعلها كأنه من جنس سجود التلاوة وغيره، لكن ما دام فعل هذا صحابي حينئذ يكون من جملة داخلة في جملة ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحينئذ ابن عمر لما كان لا يصلي على جنازة الصلاة إلا هو طاهر، فينبغي ما دام ما في مخالفة ألا نصلي على الجنائز إلا ونحن طاهرون متوضئون غير محدثين. نعم الأذان بعد الأذان نقوم إن شاء الله.